أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول بعد فترة التوقف. تعلمون أننا توقفنا فترة لأن طلاب المعهد كانوا يمتحنون الفترة الأولى أو الترم الأول، ولم أشأ أن أكمل الدرس بدونهم لأنهم هم المقصود الأصلي من درس العقيدة الطحوية. نعم، وكل أهل المسجد كذلك، لكن هم يختبرون وهم يمتحنون، فمن غير اللائق يعني أن يمتحنوا أو يختبروا فيما لم يسمعوا أو لم يقرأوا. عود إلى شرح العقيدة الطحاوية. وقد وقفنا في آخر حديثنا عند قول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كلام صحيح ولا ما قلناهوش؟ تكلمنا في هذه الجزئية من المتن عن مسائل، وهي نستطيع أن نعددها. تكلمنا عن القرآن كلام الله عز وجل، تكلمنا عن المعراج، تكلمنا عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، تكلمنا عن الحوض. وكما قلت لكم مرارا، هذه طريقة المصنف في التصنيف، الكتاب غير مرتب، عشان كده بعض طلبة العلم أعاد ترتيب المتن، يعني حاول أن يجمع المسائل بعضها المتفرقات بعضها إلى بعض واجعل لها عناوين، وهذا عمل جيد، لكن طبعا هذا تصرف في يعني يفسد الكتاب الأصل، لأن هذا كتاب صنفه مصنف، نعم أم لا، أو كتبه على عجالة، لكن جعل الله له القبول. وقضية الترتيب هذه قضية تدخل في حسن التصنيف وحسن العرض. المصنف بعد مسألة الحوض تكلم عن مسألة الشفاعة، خدناها. انت نايم ولا ايه؟ انت كنت ساكت بقالك ساعة. المصنف بعد مسألة الحوض تكلم عن مسألة الشفاعة. كان المتصور ان بعد كده يتم الكلام عن الميزان وعن تطير الصحف، يعني أحداث القيامة، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم قبل الخلق. الميثاق، ولهذا قال: والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يبقى هذه نقلة ليعود ويتكلم مرة ثانية عن بعض مسائل القدر. انتوا فاكرين ان احنا تكلمنا في القدر واسهبنا واطلنا في محاضرتين او اكثر، وقلنا اننا يعني فصلنا المسائل، واذا عاد المصنف بنا سنعود لنذكر. فسيعود المصنف أيضا إلى مسألة القدر، وينطلق إلى مسألة القدر من مسألة الميثاق. إذا كنا لم نتكلم تفصيلا عن الحوض، فالحوض من المسائل السمعية التي يؤمن بها المؤمنون. ولما اتكلم على عقيدة عن عقيدة عند أهل السنة، وانتم فاكرين ان في قضية الرؤية انا جبت لكم نموذج لأهل البدع منكر الرؤية، وقرأت عليكم كلام أهل البدع في إنكار الرؤية وحججهم في إنكار الرؤية. والهدف من هذه القضية أن احنا أيضا نتعرف على أمرين. الأمر الأول أن أهل البدع موجودون، لم يختفوا. الكلام ده مش بدعة قديمة في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، لا ده موجودون الآن. وكما تذكرون ان اهل البدع تقريبا يتفقون الان في المسائل العقدية المخالفة لاهل السنة. يعني في مسألة الرؤية هذه قلنا ان الروافض يتفقون مع الخوارج وينتحلون جميعا مذهب المعتزلة الجهمية في انكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، مع ان قديما كان هذا مذهب المعتزلة الجهمية فقط، ما كانش مذهب لا روافض ولا خوارج، لكنهم بعد ذلك انتحلوا المذهب. وكأن أهل البدع يميل بعضهم إلى بعض، أو كأنهم أيضا لا يحبون أن يوافقوا أهل السنة. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. العبارة في غاية الاختصار، وإحنا لو شئنا الاختصار اختصار أشد نقول والحوض حق. ما هو الحوض؟ ايه هو الحوض؟ انت عندك في البيت حوض ولا ما عندكش حوض؟ عندك حوض ايه؟ عندك حوض حنفية، وعندك حوض استحمام اللي هو البانيو. ولو ربنا فتح عليك بفيلا واسعة وفيها حمام سباحة يبقى عندك حوض سباحة. كلمة حوض كلمة مستخدمة يا اخوان. الحوض مكان تجمع الماء، وهذه الكلمة يستخدمها الرعاة. يعني الرعاة لما يجي يسقوا من الآبار، أهل البادية عادة يعتمدون على شيء، على الأمطار وعلى المياه الجوفية في الآبار. الأمطار ممكن تعمل تجمعات في أحواض واسعة تشبه البحيرات، لكنها نادرة في جزيرة العرب أو نادرة في البوادي. لكن المشهور الآبار، والناس بتمزح من الآبار. يعني الآبار دي آبار عادة تكون ضيقة وعميقة، التجمع المائي للبئر تحت الأرض تجمع واسع، لكن الظاهر منه على الأرض عادة يكون ضيقا، وعادة ما يكون عميقا. يعني أنا عينت بنفسي آبار تبض على بطن الأرض. أنا شفت في واحد سيوة البير المية بتبض على سطح الأرض بتطلع كده، فإحنا إيه عاملين له حوض صغير كده ونغترف بالكيزان المعدنية ديت. وكلما اغترفنا كلما في آبار لا لابد الماء، يعني الماء لا يصل إلا إلى عمق معين. ولهذا تجد أنهم يعملوا الآبار دي إيه؟ يعملوها زي سلم وينزلوا لها، صورة من صور أنه ينزل أو دلو، ينزل بحبل مش كده، يرمي الدلو اللي هو الجردل بالمقلوب ينزل يتملي بالمية ويروح إيه يجذبه بالحبل. دي صور استخراج الماء. وانتوا عارفين الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان رجلا سقى كلبا، هو الكلب اكثر مهارة على التسلق وعلى الحركة من الانسان، لكن الانسان اكثر عقلا. فالكلب لو نزل البير عادة يغرق، البير العميق هذا الضيق ولا يستطيع الخروج، لكن الانسان عمل سلالم وقدر ايه ينزل ويصعد بسهولة، عامل زي عتبات كده او اشياء ينزل عليها ويطلع عليها. فوجد الكلب يلهث من العطش، فما كان من الا ان قال انه قد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ به. فنزل البئر فملأ له خفة، الرجل لابس جزمة لابس حذاء لابس خف، هيملأ ايه هيجيب له مية في ايه، ما معاهوش فيش كباية ولا كوز ولا، فملأ له في حذائه في خفه وحمله في فمه، لان عشان يطلع على السلم محتاج إلى جهد كبير، ثم سقى فشكر الله له فغفر له. القصة مشهورة معروفة في الحديث الصحيح. العرب كانوا لما يجي يسقوا البهايم، طبعا البهايم ما ينفعش معهم شغل الأبار ده، فكانوا يعملوا حوالين البير حوض، يعمل مكان، انت عارف الفلاح لما بيعمل كده خطوط في الارض ويسد دي ويعمل حوض يزرع فيه شويه خضار ومش عارف ايه، هو ده حوض. يقول لك ده حوض الجرجير، وده حوض البقدونس، وده حوض الشبت، احواض اهي، بحيث يبقى مقصور على شيء معين. فكان اهل الباديه اذا ارادوا ان يسقوا يصنعون حياضا حول الابار، ويغترفون من الابار الى الحياض، من البير للحوض. الإبل بقى تشرب بسهولة جدا من الحوض، ممكن تجيب 20 جمل و20 بعير والحوض كبير وواسع، يقفوا على الأطراف ويشربون أو ينزلون فيه ويشربون. ده معنى إيه؟ الحوض. وهذا هو المعنى اللغوي الصحيح والذي يعرفه الناس إلى اليوم. في يوم القيامة أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحوض يشرب منه أتباعه. يوم القيامة ده يوم العطش، يوم يطول على الناس تدنو فيه الشمس من الرؤوس، يبلغ منهم العطش مبلغا عظيما، يحتاج القوم فيه إلى الظل، ويحتاجون فيه إلى الشرب، ويحتاجون فيه إلى ستر الأبدان والستر من الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. أما الظل فالأحاديث واضحة، 7 يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظل. وأنتم عارفين 7 أصناف. وأما الستر أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، يبقى إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما، ليس معكم شيء. أول من يكسى في كسوة في الموقف لأهل الإيمان، أول من يكسى إبراهيم الخليل، ودي من أوليات وخصوصيات إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي يقول لنا هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه أول من يكسى فهناك من يكسى بعده. كلمة أول دي أولية، بداية، فتفيد أن في كسوة سيكسى بها الناس، طبعا المؤمنون، يوم القيامة لستر العورات، ثم كذلك الشرب يشربون. فجعل لكل نبي حوضا، وقد جاءت رواية حديث ان لكل نبي حوض، وان كان البعض بيضعف هذه الرواية والبعض يحسنها او يصححها. وفي رواية ان نبي الله صالح حوضه ضرع ناقته، لكنها رواية لا تصح، رواية لا تصح، لكن المعنى يشهد لهذا، لأن الحوض لا يشرب منه إلا أتباع النبي. مش معقول أن أتباع إبراهيم وأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح وأتباع كل نبي ورسول ممنوعون من الشرب، وأتباع محمد يشربون. إذن فخصوصية النبي وأمته بالحوض هي خصوصية بهذا الحوض، فيفهم من هذا أن للمؤمنين من أتباع النبيين قبله أيضا ما يشربون منه. لكن خصوصية الأمة بهذا الحوض واضحة، دلت عليها النصوص الكثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف حوضه وصفا في غاية الوضوح، وصف سعته. أولا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، طوله مثل عرضه، وقد اختلفت الآثار في طوله وعرضه، فقيل مثلا من بصرة إلى صنعاء، يعني وقيل بلاد أخرى بلدان أخرى، الشاهد أن هذه بلد في الشام وهذه بلد في اليمن. يبقى لو خدنا عرض المربع أو ضلع المربع يبقى طوله وعرضه إيه؟ مثل ما بين الشام واليمن، مساحة كبيرة في الموقف. والحوض ليس في الجنة وإنما هو فين؟ في الموقف. ولهذا يقول المحققون من أهل العلم إن هذا الحوض يكون قبل مرور المؤمنين على الصراط إلى الجنة، لأن حاجتهم إلى الشرب في هذا التوقيت في مثل هذا المكان. لأن بعض أهل العلم يختلف، هو الميزان الأول ولا تطير الصحف ولا الحوض ولا الشفاعة؟ لأن هذه الأمور تكلم عنها القرآن إجمالا وتكلمت عنها السنة بشيء من التفصيل، لكن تكلمت عن كل شيء على حدة. فاللي يعمل إجماع مجمل ليوم القيامة يبدأ يتصور هو إيه قبل إيه وإيه بعد إيه. فأكثر أهل العلم قالوا إن الحوض يكون قبل الميزان وقبل الصراط، وأنه لا يشرب من هذا الحوض الذي طوله كذا وعرضه كذا إلا أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت الدقة أتباعه حقا، إن في أتباع مزورين ومزورين يزعم أنه من أتباع الحبيب وهو لا يتابعه في شيء، هو خارج عليه، رافض لما جاء به، مرتد عن منهجه. ولهذا جاء في نفس الحديث الذي ذكرت لكم في الأوليات، والحديث عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. طبعا حفاة معروف المعنى، عراة معروفة المعنى، غرلة يعني غير مختونين، يعني تعود هذه الجلد التي قطعت في الختان تعود إلى الخلقة يوم القيامة. بهما يعني ليس معكم شيء، وهذه حال الناس يوم الحشر، ليس معهم شيء أي من الدنيا. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. ثم قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، سيجاء برجال من أمتي فيذادون. الذود معروف عند العرب، لما أنا بعمل الحوض وعايز أسقي الإبل بتاعتي ألاقي في إبل مش بتاعتي جاية عندها قوة وسرعة فجاية تقتحم الحوض تشرب، أنا عايز أسقي الإبل بتاعتي، أنا مش فاضي أسقي إبل الناس، دي الإبل لها صاحبها هي يسقيها، فأعمل إيه؟ أوقف الأولاد يمنعوا الإبل التي ليست لي من الشرب من حوضي. كذلك يأتي أناس يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، يعني يبعدون. من الذي يبعدهم؟ الملائكة. جاء في بعض روايات تبعدهم الملائكة بسياط من النار، فيقول النبي إنهم أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء لم يثبتوا، ولهذا الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم هذا، الذين ارتدوا ولم يعودوا للإسلام يصدق عليهم هذا، وكل من ابتعد عن هديه وسنته له نصيب من هذا. إنهم أصحابي فيقال: إنك لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعد وفاتك. وده تأكيد على أن الرسول لا يعلم الغيب. نعم تعرض عليه بعض أحوال أمتي أو أعمال أمتي، كما تعرض عليه الصلاة والسلام عليه، هذه أمور نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنقبلها، لكن لا يحيط علما بأمور الكون، هذا الذي يحيط به هو الله. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآيات من سورة المائدة، يستشهد بالآيات التي يقولها المسيح عيسى ابن مريم حين يقول له ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. يستشهد بهذه الآيات، يقول: فأقول كما قال العبد الصالح عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي رواية في الصحيح يقول: فأقول: ألا سحقا، ألا سحقا. سحقا المكان السحيق والمكان البعيد الغويط، يعني ألا بعدا، ألا بعدا، طالما غيروا وبدلوا لا يستحقها. ولهذا قال المصنف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى. الحوض كرم لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكرامة لأمته، لأن أي كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم تصيب أمته. الرسول أكرم بالشفاعة العظمى، من أولى الناس بشفاعته؟ المؤمنون الموحدون من أمته. يقول: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. المستفيد الأول والأخير من الحوض العطاشة الغلابة من أتباع الحبيب محمد، يعني يأتيهم الغوث فيشربون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشربون من يده الشريفة شربة لا يظمأ الشارب بعدها أبدا. ومعنى لا يظمأ بعدها أبدا علامة على نجاته، يبقى على الصراط هيجري، عند الميزان هيثقل ميزانه، خلاص بدأت بداية الأمان بهذه الكرامة، وهيصاحبها بقى الكرامات الأخرى، زي كرامة إيه؟ الستر باللباس بالثياب، وكرامة الظل في ظل العرش. كل هذه كرامات تصيب المؤمنين يوم القيامة، ولهذا يخفف عنهم هول هذا الموقف، لا يستشعرون. اليوم الذي يبلغ عندنا أو يساوي عندنا 50,000 سنة، ده يوم غير متصور، مستحيل على عقولنا أن تتصور يوما بهذا الطول. ده احنا حياتنا كلها بتبقى كم سنة، والمسألة صعبة أوي أن أنت تقعد تتخيلها وتتصورها باللحظة. فهذا يوم تعيشه، يخفف على المؤمن كصلاة مكتوبة، يعني يكون على هذا المؤمن الذي أظله الله في ظل عرشه، على هذا الذي سقي من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، على هذا الذي ستره الله بأحسن الثياب بثياب من الجنة، يصبح كأنه بيصلي الظهر أو العصر أو العشاء، وبعد كده ينتهي إلى الجنة، ينتهي به المقام أو الحال إلى أن يدخل الجنة. طبعا الأحاديث الحب كثيرة، وبرضو أهل البدع ما بيعجبهمش الكلام ده. أهل البدع يقول لك: لا، الحوض، إيه الحوض، إيه الحوض، إيه الدليل على الحوض، ما الدليل؟ أهل السنة قد ما في دليل من القرآن على الحوض. نعم، لم يدل الدليل الصريح من القرآن على إثبات الحوض، لكن جاءت الأحاديث المتواترة في السنة، أحاديث متواترة. لو دخلت كده على الموسوعة الشاملة على الكمبيوتر، ولا على موسوعة الأحاديث كتب التسعة، وكتبت كلمة الحوض، وشوف عدد الأحاديث التي سترد عليك فيها ذكر الحوض أو حوضي، كلمة حوضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيزانه عدد نجوم السماء. كيزان الحوض، ما هنشرب بيه من الحوض، عايزين حد يناولنا. كيزانه عدد نجوم السماء، وعدد نجوم السماء بالنسبة لنا لا حصر له. لما واحد بيجيب لك كده لقطة اللي يقولوا عليها الكون الخارجي، تشوف الكواكب والنجوم في السماء لا حصر له، كأنها عدد الحصى في الصحراء أو الرمال في الصحراء. الرسول يقول: كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طبعا لكي نتتبع أحاديث الحوض يكفينا أن احنا ندخل على البخاري ومسلم، كفاية كده من الكتب التسعة، هتجد عشرات الأحاديث، وأنا أشرت إلى بعضها، إشارات إلى بعضها. إذن هذا أمر ثابت عندنا كأهل سنة. أهل البدع ينكرون هذا، ومنهم من يثبته، يعني لا شك أن الروافض يثبتون حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروافض بقى مصيبتهم مصيبة، يقول لك إن ما حدش هيشرب من الحوض حد من الصحابة، ما فيش ولا هم خمسة أو ستة اللي هيشربوا من الحوض، والباقي كله هيبعد إلى النار. ليه؟ يقول لك عشان جحدوا إمامة علي، اختاروا أبا بكر الصديق وتركوا عليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي وذكر لهم هذا يوم الغدير، وكاد أن يكتب لهم كتابا لولا أن عمر منعه من كتابة الكتاب. كأن الرسول ده كان محجور عليه. الناس دي عايزة توصف لنا أن الرسول ده كان إيه؟ كان شخص ضعيف في أمته، والناس دي تسلطت على الرسول وعلى الأمة وعلى الدنيا وعلى الدين. أمال القرآن جالنا منين؟ السنة جت لنا منين؟ ما هم دول الجيل اللي نقلوا لنا القرآن والسنة، هم دول الجيل اللي أعز الله بهم الإسلام ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها. لكن أصحاب البدع بيتناقضوا مع نفسهم، فيقول لك في حوض وإحنا نشرب منه كلنا فضل الله، لكن أبو بكر وعمر لا، عائشة لا، حفصة لا، عثمان دعا جهنم وبئس المصير. دول منهج هؤلاء الجهل الفسقة. فأثبتوا الحوضة لكنهم زعموا أن خيرة قرون الأمة أبعد الناس عنه، ثم يستدلون بكلمة أصحابي أو أصيحابي. كلمة أصيحابي دي كلمة تقليل ولا تكثير؟ تقليل. وانت لو جيت تتبع مين اللي ارتد بعد زمن النبوة، لو حبيت تعرف كده وتمعن في التتبع، هتوصل لعشر خمستاشر واحد بكتير. يعني ممكن يكون خافي عليك البعض ما وصلناش اسماء، يعني كمان عشرين تلاتين مية. انما هؤلاء الصحابة الاعيان الاعلام الذين زكاهم الله في كتابه، اقرأ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الى اخر الآية. الثناء من الله، ده ثناء من الله عليهم، وهو ثناء لا يقبل النسخ. عشان يقول لك ما وصل ربنا، يعني هم بعد كده ارتدوا، هو ربك ما كانش عارف انهم هيرتدوا؟ بيثني عليهم هذا الثناء للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. شوف كلمة للفقراء المهاجرين، اولهم ابو بكر، ده ثاني اثنين اذهما في الغار. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. انتوا بتفهموا بقى، انتوا قبلتوا الحوض لكن اخرجتوه عن معناه، يبقى احنا نخالفهم في هذا. لكن المعتزل يقول لك حوض ايه يا عم؟ حوض ايه؟ ما هي في الاخر يا جنة يا نار، حوض ايه؟ وما مستنين يعطشوا ويشربوا في الحوض إيه؟ لا، دي اخبار احاد، واخبار الاحاد لا تثبت بها عقيدة. عشان كده احتج عليهم بعض اهل السنة بقوله تعالى انا اعطيناك الكوثر، ودي صورة في القرآن اسمها صورة الكوثر. لكن برضو لكي نكون منصفين، أهل السنة غير متفقين على أن الكوثر هو الحوض، غير متفقين على هذا، وإنما هم فسروا الكوثر بتفسيرات عديدة. وأصل كلمة الكوثر الخير العميم. إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الإيه؟ الذي يعم ويشمل. وقد جاء في تفسير الكوثر بسند صحيح أنه نهر في الجنة، وقيل ان هذا النهر يصب في الحوض، يعني الحوض ياخذ ماء من الكوثر وهو النهر الذي في الجنه. ولو فسرنا الكوثر بانه الخير العميم فلا شك ان الحوض من الخير الذي اعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك والشفاعه حق، اللي قلناه في الحوض نقول مثل واكثر في الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض، وعلى فكرة الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في لفصل القضاء لا يكاد ينكرها أحد، يعني منكروا الشفاعة لا ينكرون هذا، يقولون هذه فضيلة ولا ينكرونها. منكروا الشفاعة ينكرون الشفاعة لمرتكبي الذنب، او لمن دخل النار بذنبه. ودول لازم تعرف يا اخواننا عشان لما تيجي ترد على واحد منكر الشفاعه ما تحترش. يعني يطلع لك مصطفى محمود في اخر عمره يكتب كتاب في انكار الشفاعه، يطلع لك زيد او عبيد يكتب. هو تاثر بمدرسه عقليه للمعتزله، بس لا تنسى ان المعتزله يكفرون بالذنب، او ان شئت الدقه هم يقولون ان مرتكب الذنب فاسق، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزله بين المنزلتين، ثم يعطونه في الاخره حكم الكافر في الخلود في النار. ولان مذهبهم ان المذنب يخلد في النار يبقى شفاعه ايه يا عم الحاج؟ ما تجيش تقول لي شفاعه بقى، ولو ربنا طلعه من الشفاعه يبقى ده شغل كوسه بقى، يبقى شغل غير مقبول، ولا نعتقد ان هذا يليق بالله. يبقى فهموا الشفاعه فهما مغلوطا ثم انكروها، والذي انكروه منها ايه؟ اخراج العصا من النار. لكن اهل السنه عندهم في عقيدتهم ومذهبهم ان العصا خارجين خارجين. خدوا بالكم من الفرق هنا عشان تعرف ان اهل السنه ليه اثبتوا الشفاعه وليه دول انكروا الشفاعه، لاختلاف المذهب في عصاة الموحدين. عصاة المؤمنين عند اهل السنه لن يستقروا في النار الى ما لا نهايه. دول مؤمنين يا اخوان، دول قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن سرقوا، زنوا، قتلوا النفس التي حرم الله، لم يصلوا الارحام. شوف قل ما شئت من المعاصي، وطبعا لا تجتمع في عبد كل معاصي الدنيا، المعاصي بتتوزع على العباد كما ان الطاعات بتتوزع على العباد. ودول بيقولوا مرتكب المعصيه الواحده الكبيره الواحده لو مات عليها يخلد في النار. احنا نقول لا يا اخواننا، لا، كيف نقول انه يخلد في النار؟ هو لا يخلد، هو يخرج. طب ايه الدليل على انه يخرج؟ هم اخذوا بعض الظواهر القرانيه، خالدين فيها ابدا، خالدا الى اخرها، بعض الظواهر في القران والسنه تمسكوا بها، لكن اهل السنه قالوا لا. طب ما تنظروا الى بقيه النصوص، انظروا الى بقيه النصوص. ولهذا نجد في الحديث الصحيح الصريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. حبة قمح اللي في قلبه من الخير بعد الايمان وزن حبة قمح. تصوروا كان في قلبه قد ايه من الشر، والقلب ده وعاء بياخد الخير والشر. عشان بس لا نقنط الناس، لا نقنط العصاة، احنا بندعوهم للتوبة، لكن ايضا لا نحكم عليهم لو ماتوا على معاصيهم انهم خالدون في النار، الا اذا مات على الشرك او الكفر، والله اعلم بحال الانسان اذا مات. لكن العاصي مذهبنا فيه انه سيخرج من النار. هو داخل النار ليه؟ عشان لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي من اطاع الله ومن عصى الله، لكن كلاهما وحد الله، كلاهما صلى، كلاهما صام، فهذا يبقى في النار خالدا ابدا، وهذا في الجنه خالدا ابدا. لا، لا يستقيم هذا. ولكن اذا دخل هذا النار يدخل ليهذب وينقى، ثم بعد ذلك يخرج بايمانه، بتوحيده، بيقينه ان الله هو الواحد الاحد الفرد الصمد. اخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. اخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، حبه شعير. اخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذره. والعرب بتطلق الذره على النمله لان النمله كانت اصغر مخلوق يشوفوه، لكن احنا الان بنطلق الذره على الجزيء الذي لا يرى، لا يكاد يرى بالعين المجرده، اللي هو تم تفتيته الى ذرات. فالشاهد ان الذره هي الشيء القليل جدا، الشيء البسيط جدا الذي لا وزن له ولا قيمه له، لكن هو في الحقيقه له وزن، هو في الحقيقه له وزن. والله فمن يعمل، يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فنحن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. هو في شافعين غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الملائكة يشفع. رب العزة أثبت الشفاعة للملائكة لما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي الحديث يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وبقيت أنا رب العالمين حتى رب العالمين يخرج من النار قوما قد امتحشوا. قد جاء في الأثر أنه لا عمل لهم، يعني ما لم يفعلوا لا, لا, لا يكاد يعرف له عمل خير يخرجهم ربهم بفضله ومنته، ولا يعقب أحد على فضل الله. نحن نعبد الله على رجاء فضله، احنا بنعبدش ربنا بالثمن. والذي يعبد ربه بالثمن لا يحسن معاملة ربه، لكن نحن نعبده راجين فضله. ولهذا قال لن يدخل أحدا عمله الجنة مهما كان عمله. طب أفضل الناس عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وحتى لا نسيء فهم الحديث فنهمل العمل، قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اعمل واستعن على وقت النشاط انك تعمل الخير والخيرات والطاعات والعبادات. يبقى اذا مذهب اهل السنة اثبات الشفاعة، والشفاعات انواع، ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم منها اولا الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى شفاعة لفصل القضاء. نرجع تاني للموقف، تدنو الشمس، يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهمة، تدنو الشمس من الرؤوس، يبلغ منهم التعب والنصب والعرق مبلغا لا يعلمه إلا الله، يطول عليهم الموقف ولا يعني يفرج عليهم أحد. الناس عم تبص إيه اللي بعد كده، إيه اللي هيحصل، ما الذي سيحدث لنا، لا يجيبهم أحد. الملائكة اللي واقفة تنظمهم أو تمنعهم، لاحظوا أن هذه الأرض يا أخواننا أرض المحشر، أرض مستحيلة التصور. احنا تصورنا كده الناس خارجين من الاستاد 100,000، نقول يا كل دول ناس. لو شفنا الولاد خارجين من المدارس مليين الشوارع، يا كل دول ولاد. إيه؟ لكن نحن نرى جزء بسيط من بني آدم. لكن تصور لو جمع سكان بلد زي مصر 80 مليون، هنجمعهم فين عشان تجمعهم في صعيد واحد؟ ما ينفعش استاد ولا صحراء والارض فضاء تاخدها وهناكلهم ازاي ونسيبهم، ده هيموتوا منين، ده مصيبه. ما نعرفش البشريه بكامل قوتها تعجز عن ان تجمع اهل مدينه. ده انتوا بتشوفوا لما يحصل هجره وجلاء وخروج بسبب الناس بتبقى حالتها كرب، ناس بتموت من الجوع ومن العطش ومن الضرب. لكن الله هو الذي يجمع ويحشر، يحشر من الأولين والآخرين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب النهاردة عدد سكان الأرض قرابة 5 إلى 6 مليار نسمة، مين يقدر يجمع للخمسة 6 مليار دول؟ أنا بقول من 5 لـ6 لأن المسألة صعب جدا تحصي سكان العالم وتصيب، لأن ساعة ما تنطق يكون في ناس اتولدت وفي ناس ماتت. كم واحد اتولد ما تعرفش، وكم واحد مات ما تعرفش، حتى لو اجهزه الكمبيوتر بتاعت العالم كلها بتخدمك. مساله صعبه، لكن رب العزه احصى كل شيء عددا. وبعدين مش هيحصلنا الستة مليار اللي عايشين النهارده، لا ده هيحصي من اول ادم وذريته الى ان يرث الله الارض ومن عليها. طب اي ارض تسع هؤلاء؟ وبعدين المساله مش كده بس، ده رب العزة يقول لك وإذا الوحوش حشرت. يا خبر، يعني إيه الوحوش حشرت؟ والوحش يا أخوانا لا يطلق على الحيوان المفترس فقط، وإنما يطلق على الحيوان الذي لا يستأنس. عشان كده تقول حمار وحش، مش كده في حمار اسمه حمار وحش؟ الحمار ده مش مفترس، الزرافة ما هيش مفترسة، لكنها لأنها غير مستأنسة قيل عنها إيه؟ وحش. فالوحوش، طب عدد الوحوش قد إيه؟ ومعنى ان الوحوش تحشر يعني الحيوانات تحشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. يعني شوف لما يبقى جديين بيضربوا بعض وبيلعبوا بيخبطوا في بعض ودول مش مكلفين اصلا، بس في جدي كده شقي شويه نشيط فيقعد يضرب واخوه غلبان او اخته مسكينه، يوم القيامه سيعرض هذا يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. تصور لو حشرت الوحوش، تصور لو حشرت كل الكائنات الحيه، اي ارض تسع. ولهذا ينشئ الله ارضا جديده، ارض المحشر، ارض مستويه لا معلم فيها لاحد، مفيش جبل ومفيش هضاب، ارض مستويه بيضاء. الرسول يقول كقرص النقى، الرغيف الابيض اللي طالع من الفرن لسه ايه، عارفين الرغيف البلدي بتاعنا، مش الرغيف البلدي اللي بيشيل من الفرن، الرغيف البلدي اللي كنا بنخبزه في البيت الفلاحين، في فلاحين ولا فيش؟ كنا بنخبز رغيف ملوش مش طبقتين، فاكرين يا اخواننا كان طبقه واحده، تقعد الست ترحرحه على الرحايه وفي ساخن تسقله في الفرن يطلع طبقه واحده بيضاء مستويه، هو ده قرص النقى. او في الـ في الـ في الـ في الصحراء تقعد تكببه كده وفي الاخر تحطه على رحايه الفرن او ويستوي برضه من غير ما يئب، هو ده القرص، زي الفطيره المشلتته كده، هو ده قرص النقى. فالارض هكذا يحشر عليها كل هذه الكائنات. وتصوروا بقى هتقف فين انت، ومين اللي بيزحمك ومين اللي بيزقك ومين اللي عايز، ومحدش طايق حد. يا احنا لو وقفنا في طابور الجمعيه شويه محدش بيطيق حد، طابور الانابيب محدش هيطيق حد، لا ده طابور ملوش نهايه وملوش حد قدامك واقف. وبعدين الوحوش تحشر مع الادميين، الجن تحشر، حتى الجن تحشر، نعم الجن تحشر اليوم الحساب. وبعدين ايه، الملائكه تنزل بقى، تنزل ملائكه السماء الاولى. وقد جاء في بعض الروايات ان ملائكه السماء الاولى تنزل عددها ضعف عدد اهل المحشر، وما يعلم جنود ربك الا هو. والحديث ده اسمه حديث الصور، وفي اسناده مقال، لكن اهل العلم يتلقونه بالقبول في المعنى. ملائكة السماء الاولى اللي ما من موضع اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا، حتى اذا كان يوم القيامة رفع رأسه وقال سبحانك ما عبدناك إلا حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لا نشرك بك شيئا. تنزل ملائكة السماء الأولى على ضعف عدد أرض المحشر، سكان المحشر. ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا على ضعف عدد أهل المحشر وأهل السماء الأولى، ثم السماء الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، على مثل ذلك من التضعيف، الأضعاف المضاعفة. هذا هو فصل القضاء، هي دي المحكمة الإلهية، هو ده اليوم الآخر، هو ده يوم القيامة، هو ده يوم البعث، هو ده يوم الحشر الذي يكلمنا عنه القرآن وتكلمنا عنه الأحاديث. ثم يأتي الله لفصل القضاء. يا رب طب احنا ايه اللي حصل لنا، محدش عارف هنروح فين، حتى جاء ان بعض الناس يقول يا رب يعني ولو الى النار نخلص من الموقف ده ولو للنار، مع ان النار شر مقيل والعياذ بالله وشر مآل، لكن يضيق الموقف على العباد يشتد عليه. ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يبلغ عرقه الى ساقيه، الى انصاف ساقيه، الى ركبتيه، الى حقويه، الى صدره، وهكذا الناس في العرق عرقانين من العرق. الناس هنا يقولوا ايه، من يشفع لنا الى ربنا، يعني مين يا اخواننا يستأذن ربنا الموضوع يتفض باي صوره. فياتون ادم، ومن الكل يدور على ابوه، تيجي تدور على ابوك، ابوك يقول لك ما فيش الا ادم ابو الجميع، ويمكن هو الوحيد اللي الكل عارفه، لان كل واحد منا بينه وبينه صله، كل واحد منا بينتسب لادم نسبه حقيقيه. ف فيأتون يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ما آدم عايش وشايف وصابر آخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول وهل أخرجكم منها إلا ذنب أبيكم؟ إني أذنبت ذنبا اذهبوا إلى غيري. ما انفعش أنا، ما انفعش ليه آدم؟ ما تنفعش لإني أذنبت ذنب، وإن كان قد حوسب على الذنب وعوقب بالذنب لكن هو يزال يرى الذنب، يرى الذنب. إني أذنبت ذنبا اذهبوا إلى غيري. طب نذهب إلى من يا آدم؟ قال اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون إبراهيم فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون موسى فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، لأن الرسول قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وده المقام المحمود الذي يبعث فيه أو يبعثه الله فيه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الكل يرفع راسه، الكل يبص مين اللي رايح يستأذن، مين اللي رايح يشفع محمد، يبقى يرفعه الله على رؤوس الأشياد. الوحوش بتنظر، الإنسان، الجن، الملائكة، الكل بينظر لهذا العلم الذي يستأذن الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين القضاء. يقول فآتي عند العرش فأسجد. الاستئذان كده مش في بروتوكول الاستئذان. يقول فآتي عند العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد. ايه هي يا رسول الله؟ يقول ما عرفهاش دلوقتي، يعلمنيها، يعني رب العزة يلقيها في روعي وانا اسبحه. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، يعني انا الان لا اعرفها. فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هي دي الشفاعة العظمى يا اخوان، ودي ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى للرسول فقط، منها مثلا شفاعته في عم أبي طالب. والأصل يا إخواني أن الكافرين لا شفاعة فيهم، الكافرون يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. رب العزة قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طب أبو طالب كافر ولا مسلم؟ مات كافرا، يبقى لا تنفعه الشفاعة. لكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في أبي طالب شفاعة لا تخرجه من النار لكنها تخفف عنه عذاب النار. خدوا بالكم من إيه؟ شفاعة النبي في أبي طالب لن تخرجه من النار. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ احنا كنا بعيد عنك وهو اللي كان بيدافع عنك في مكة، واحنا عرفنا انه مات على ما مات عليه من الكفر، انت عملت له ايه او تقدر تعمل له ايه؟ الرسول لما دخل عليه هو بيموت يا عم يا عم قل لا اله الا الله، ودي دليل على ان اهل لا اله الا الله يخرجون من النار. يعني ابو طالب لو قالها حتى لو دخل النار بذنب او نحوه هيخرج، لكن هو لو قالها كان هيختم له بها. ومن ختم له بكلمة لا اله الله فهو ناج ان شاء الله من النار. يا عم بيقول لا اله الا الله، فيبصر ابو جهل يقول له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ سيب دينك ودين ابوك ودين جدك عشان تسمع كلام ابن اخوك؟ تخيلوا هذا المجلس، الرجل مريض نايم والرسول ابن اخوه داخل عليه عادي بيخش عليه، لكن عنده ضيفين الله اعلم بهم، او راسهم ابو جهل جاي يزوره برضه، ما هو حبيبه، ما هو كانوا على الكفر سواء، كانوا بيقدروه ويكفوا ايديهم عن محمد تقديرا له، يعني ما كانوش بيؤذوا النبي احتراما لمين؟ لعمه، كان له مكانه ومنزله. فبرضه يقول له يا ابا طالب عايز تقول الكلمة ديت وترجع بعد كل ده ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبو طالب أعلنها صريحة، لا أنا على هذه الملة والعياذ بالله. ولهذا الراوي اللي كان مع أبو جهل أسلم، كان فيه اثنين مع أبو جهل، والد سعيد بن المسيب اللي هو المسيب بن حزن، وكان عبد الله بن أمية، والاثنين دول أسلموا، وأبو جهل هو اللي مات على الكفر، وأبو طالب مات على الكفر. الرسول خرج من عنده وقد يأس، عمال يقول له يا عم قولها يا عم قولها، مش عايز يقولها. لأستغفرن لك ما لغنى عنك، وانتوا عارفين بقية القصة. فالعباس بيقول له عملت له ايه؟ قال انه في ضحضاح من نار. وانتوا فاكرين احنا فصلنا الضحضاح قلنا عليه ايه؟ تجمع المية، تجمع المية اللي بتخوض فيه برجليك اسمه ضحضاح. يعني اما المطرة بتمطر وتيجي تلاقي منطقة ايه في الطريق فيها شوية مية، مش عارف تعدى لما ايه تغوص فيها تمشي فيها، هي دي الضحضاح. ولهذا قال هو في ضحضاح من نار، يعني كل ما يصيبه من النار ما يصيب الإنسان من الماء الذي على الأرض، يبقى جسمه كله خارج النار لكن أقدامه فقط في النار. ولهذا قال في رواية قال يلبس نعلين من النار، وفي هذه الرواية قال هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. يعني اوعى تفتكر ضحضاح من النار يعني شويه الاسواعه في رجليه وخلاص، لا ده دماغه بيغلي، يرى انه اشد اهل النار عذابا. يعني ما هوش عايش في نعيم ومبسوط، ده عايش في بؤس وشقاء، لكنه اخف اهل النار عذابا. هو ده اخف اهل النار، اهون اهل النار عذابا. دي خصوصيه للنبي، ما فيش كافر تاني يقول طب ابو لهب ما هو عمه التاني سيصلى نارا ذات لهب. مفيش شفاعة، الشفاعة مش لأنه عمه، الشفاعة لجهاده في الدفاع عن النبي وإن كان على الكفر. ودي بيقول إن ربك عدل حتى مع الكافر، ربك حكم عدل حتى مع الكافر. قال له أنت قعدت 13 سنة أو 10 سنين تدافع عن ابن أخيك النبي الصادق، فسنجازيك هذا، وإن بقي في النار لكفره والعياذ بالله. يبقى دي شفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في استفتاح باب الجنة، ودي يعني دايما اقولها على المنبر، اقول ان الناس كلها ستحشر يوم القيامة على باب الجنة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه هو اول من يستفتح باب الجنة، يأتي باب الجنة فيقرع بابها فيقال من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. الشفاعات اللي بعد كده دول ثلاثة خصوصية لمين؟ للنبي عليه الصلاة. الشفاعات اللي بعد كده يشاركه فيها غيره، يعني شفاعته في أهل النار ألا يدخلوها، واحد ذنوبه مع حسناته، طاعاته مع حسناته عاملة ايه؟ عاملة تكافؤ كده. طب يخش الجنة ولا يخش النار؟ يجي ايه؟ او زاد ذنب زاد يخش النار. يجي ابوه يقول يا رب ابني، طب انت ابوه رايح الجنة، يا رب ابني يا رب ابني، يشفع الاب في الولد او يشفع الولد في الوالد، لان ده مؤمن وده مؤمن، كلاهما على الايمان والتوحيد، لكن ذنوب هذا اكثر من هذا من ذاك. فرب عز يشفع الطائع في العاصي، قد يشفعه في ألا يدخل النار، قد يشفعه في الخروج منها بعد أن دخلها. والرسول له في هذا النصيب الأوفر. الرسول يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، يقول له رب إنا لن نسوءك في أمتك. عشان كده أقول لك كن من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كن من أتباعه حقا، فإن هذه التبعية عليها معول كبير في النجاة. يبقى الأنبياء يشفعون، النبيون يشفعون، الصالحون يشفعون، الشهيد ثبت أنه يشفع في 70 من أهل بيته، بل إن أهل الجنة كلهم يشفعوا. يا إخوان أهل الجنة بعدما يخطوا الصراط ويروحوا أمام باب الجنة ويدخلوا يبصوا كده على قرايبهم وأصحابهم وحبايبهم اللي دخلوا النار، يقعدوا يقولوا يا رب يا رب، ده كانوا معنا في الدرس بتاع يوم الثلاث، يا رب ده كان معنا في صلاة الفجر. وممكن واحد كان معانا في صلاة الفجر ويخش النار، ممكن، نعوذ بالله، ممكن بذنوبنا لا يعلمها الا الله. عشان كده جاء في الحديث الصحيح ايضا إن النار قد حرم الله عليها مواضع السجود. معنى أن النار يحرم عليها مواضع السجود أن قد يدخلها ساجد أو إنسان كان يصلي، فيقال له هذه المواضع التي كنت تسجد لله عليها النار ممنوعة من لمسها كرامة للمصلي، لكن هيدخل بذنوب ثم يخرج. وانتم عارفين آخر أهل النار خروجا من النار، عارفين قصة الرجل ليه؟ قصة الرجل اللي يقعد في النار قد ايه؟ 2000 سنة. موحد يبقى في النار 2000 سنة، هيخرج بشفاعة ويخرج بعد تهذيب وتنقية وعقوبة. يخرج، انتم عارفين قصته لما يقول يا رب أدني من هذه الشجرة حتى يأتي باب الجنة، ولما يأتي باب الجنة يقول له ادخل الجنة، يقول أين أدخل وقد سكنها أهلها منذ 2000 سنة. هخش فين يا رب؟ لأني بقالي 2000 سنة وهم عاملين نعموا في الجنة وأنا كنت في النار 2000 سنة، هدخل فين؟ فربنا يقول له هو فيش حتة تدخل فيها؟ مالكش مكان تدخل فيه؟ الواحد عايزه لو حق في الجنة يعني، ولو ايه، ولو شقة صغيرة 3 أوض وصالة، ولا أقيم الصلاة في الجنة. فربنا يقول له تمنى تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأمنية، يتمنى مثل ملك الدنيا. أنا عايز نهر النيل وعايز نهر الفرات وعايز الأراضي ديت، اتمنى براحتك بقى حتى تنقطع به الأمنية. فيذكره رب يقول له أنت نسيت حاجة، تنسيت كذا ونسيت كذا. حتى إذا تمنى مثل ملك الدنيا قال له الله هذا لك ومعه مثله ومعه مثله ومعه مثله 3 أمثاله. أبو هريرة يروي هذا الحديث في الصحيحين، فيقول له أبو سعيد الخدري لا أنا مش موافقك، أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وقال فيه هذا لك و10 أمثاله. يبقى دي الدنيا كم مرة؟ 10 مرات زائد الدنيا بـ 11 مرة. ده نعيم أقل واحد، ده اللي قاعد في النار 2000 سنة. نعوذ بالله من مثل هذا الحال. نحن نرجو والله ألا ندخل النار، نرجو ألا ندخل النار، لكن الرجاء لابد فيه من أن يصحبه العمل. طبعا أنا لن أسوق بقى الحجج في من أنكر الشفاعة وكيف نرضى. الآيات في إثبات الشفاعة ثابتة، وإثبات الشفاعة بشرطين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى هنا لابد من الإذن ولابد من الرضا. مالك الشفاعة هو الله، قل لله الشفاعة جميع. ولاحظ أن الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الخلق. الشفاعة عند الخلق ممكن تخش فيها الوسطة المحسوبية الجهالة، ما هوش عارف، انت ما تعرفش فلان، لا انا عارفه. لكن الشفاعة عند الله ربنا عارف كل شيء، لا يخفى عليه شيء. الشفاعة عند الله ربنا عايز يكرم فلان ويكرمه على ايد فلان، فيرفع قدر فلان يرفع قدره باكرامه ويرفع قدر الاخر بنجاته. يبقى هي اولا واخيرا هي كرامة من الله رب العالمين. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الميثاق وما بعده، الحديث عن بقية مسائل القدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله فيك. أنتوا عايزين الأسئلة دي؟ طب اللي عايز يمشي يمشي، ما تعطلوش الناس. مجموعة من الناس أعطوا أموالهم لشخص بغرض استثمارها وأعطاهم أرباح شهرية، ثم اكتشفوا أن الرجل مخادع وأنه يأخذ المال ثم يعطي أرباح وهمية، وعند اكتشاف الأمر تم أخذ رؤوس الأموال من الرجل. ما حكم هذه الأرباح علما بأن هذه الأموال قد تم صرفها ولم يبق منها مليم؟ هل طبعا هذه قضية لابد أن يحكم فيها من يجلس ويسمع ويراعي الظروف والأحوال. لكن في الجملة أنا بين أمرين، الأمر الأول لأن دخلت في مشاركة صحيحة والمشاركة تقتضي مرابحة وربح، لكنها أيضا تقتضي خسارة، مش كده؟ يعني أنا أتحمل الربح وأتحمل الخسارة. فمقتضى المشاركة اللي انت دخلتها ان انت زي ما خدت ربح تتحمل نصيب من الخسارة. الامر الثاني ان هذا الرجل ده كانت شركة وهمية، ما عملش شركة ولا حاجة ولا شغل فلوسنا ولا حاجة، لكان نصاب. يبقى هذا الرجل خدعنا. يبقى هنا اللي يقعد يحكم يراعي هذا الامر ويراعي ذاك الامر ويحاول ان يعني يعطي الحقوق بقدر الامكان الى اربابها. وفي الجملة المال اللي انت خدته كارباح هو ما كانش ارباح، ده كان مال غيره او مال غيرك بيعطوه لك عشان فهو ما كانش ارباح. فدي مسألة كما قلت صعب جدا ان انت تطلب فيها فتوى، لكن يجلس من يحسب ويثبت الجرم على صاحب الجرم والغنم لصاحب الغنم ثم يحكم بما يرضي الله عز وجل. يبقى مثل هذه القضايا لا تطلب فيها فتاوى، وإنما أهل الخبرة مع أهل العلم يجلسوا في القضية ويحكموا، وحكمهم في النهاية حكم ظني، يقول هذا ما وفقنا الله له، إن كان بتوفيق إن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فهذا يعني خطأنا. حديث سؤرد علي أعمال أمتي، فإن وجدت فيها خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله، حسنه بعض أهل العلم. هل المقصود هنا بالأعمال بعض الأعمال؟ إذا كان هذا الحديث حسن كما تقول وأنا لا أدري، فإنه يدخل في الجملة، أعمال جملة وليس تفصيلا، يحمل على الجملة لكي لا يعارض هذا الحديث الحديث الصحيح إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لأنك لو أثبتت صحة هذا الحديث والحديث الآخر صحيح هيبقى فيه بينهم إيه؟ تعارض، ويبقى محتاج أنك ترجح. فهنا مثل هذا الترجيح سائغ، أن أنا أقول إيه إذا عرض، يعني كما تعرض عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الملائكة تعرضها عليه، في ملائكة تعرض عليه من يصلون عليه من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت، ده اسمه عرض خاص. وإذا جاء إذا كان هذا الحديث حسن كما تقول، يعني من قسم المقبول والمعمول به، يبقى هذا عرض مجمل إن أمتك والله فيها قصور أو بخير، عرض مجمل ليسر أو يسوءه ما يقع من الأمة. لكن هذا لا يتعارض مع إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لأن هذه الدراية هي الدراية التفصيلية، ولا شك أن الدراية التفصيلية لا تتعارض مع العرض الإجمالي، مع العرض الإجمالي. والدراية التفصيلية لا يحيط بها إلا الله، يعني هي الدراية التفصيلية. الرسول كان في حياته عنده دراية تفصيلية بأحوال أمته؟ لا شك ما كانش عنده دراية تفصيلية بأحوال أمته، بدليل أنه قال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له فإنما هي قطعة من النار. الرسول كان قاضي بيقضي زي أي قاضي، ما يقولش استنوا مسأل ربي مين فيكم الكذاب مين فيكم الضلال، لا، هو الرسول عمل كده ليه؟ عشان نعرف ان الاحكام لها ظواهر، ومن جاء بعده يحكم بهذه الطريقة. ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الاولى غير متعمدين؟ لا شيء فيه، اذا كنا غير متعمدين يبقى لا شيء فيه. ويعني من الاشياء اللي بتبقى مضحكة في هذا الباب ان احنا بنأخذ القاعدة من الفقهية من اجتهاد، ثم احيانا نجعلها اصل كانه نص. احنا ما عندناش نص يمنع تعدد الجماعات في المسجد، ما فيش اي نص يمنع هذا، لكن احنا فهمنا هذا من كلمه جماعه. كلمه جماعه يعني ايه؟ يعني كلنا بنصلي خلف امام. عشان كده ايام زمان ايام الصحابه ما كانوش بيعملوا جماعه ثانيه ولا ثالثه، خلاص الامام صلى فاتتني الصلاه اروح اصلي في بيتي. وكان الإمام الشافعي ينكر على من يقيم جماعة ثانية لأن فيها إشارة إلى أنه مش عاجبه الإمام ده. وكان زمان الأئمة هم الأمراء أو هم نواب عن الأمراء، فلما كان في خروج على الأمراء وفي نكير على الأمراء، فكان بعض الناس يتخذ من عدم الصلاة خلفه ذريعة للخروج عليه، ذريعة للخروج عليه. فأهل السنة ينكرون هذا، لكن الجماعة الثانية تثبت بحديث من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا تثبت بصلاة معاذ بن جبل بقومه بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي بالنسبة لهم جماعة أولى، لكن بالنسبة له هو جماعة ثانية. تصح الجماعة حتى في النافلة على الراجح من أقوال أهل العلم، فهي لا بأس به. وأنا أذكر أن أنا ما كنت مسافر أحيانا مثلا أجمع بين الصلاتين، فأذكر أنني كنت أصلي في مسجد كبير، طبعا أكبر مسجد توحيد ده، وبعدين بعد ما صليت المغرب قمت أنا واللي معايا نصلي العشاء ركعتين، فأخذنا مكان في أول مسجد كده قدام بعيد وصلينا، فلقيت واحد جاي من ورانا، في جماعة ورا يا أخوانا، فما ردناش عليه، في جماعة ورا يا أخوانا، ناقص يمسكنا إيه يشدنا ويطلعنا. طب ما أنا بصلي العشاء، اللي ورا ده بيصلي المغرب، اتأخر عن صلاة المغرب مع الجماعة، وبجمع لي حق كمسافر أنني أجمع الصلاتين، فبجمع يبقى أنا بصلي دلوقتي إيه، فلا يضرني. زي مسجد المسافرين يا اخوانا، كون في الحج والعمره كده ومسافرين من مكه المدينه، نخش المسجد ده يخش يعمل جماعه، وده يخش يعمل جماعه، وده يقول لك انتوا بتصلوا المغرب ولا العشاء؟ لا والله ده العشاء. طب هستنى انا اصلي المغرب او اصلي معاك، يقول لك صلي معاك وزيق وزود ركعه واصلي. المساله فيها ساعه، لكن النهي عن تعدد الجماعات، لان اصل الجماعه هي اجتماع المسلمين على امام واحد. انتوا عارفين ان في العصر الاول كان ما فيش الا جمعه واحده، ما كانش في جمعه. احنا في العشر عندنا كم جمعه؟ ايه عندنا كم مسجد؟ يبقى عندنا كم جمعه؟ تعرف على طول العدد، كل مسجد فيه جمعه. لا، ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كل مسجد فيه جمعه، كان هو مسجد واحد فيه الجمعه، مسجده، المساجد الثانيه الصغيره بيصلوا فيها الفروض، يجوا يصلوا جمعه معاه. يبقى هنا ايه؟ لانها جمعه، عشان كده كان يقولوا الجامع. الجامع يعني المسجد الكبير المستوعب لأكبر عدد من الناس، فهذا جامع تقام فيه الجمعة. أما الذي لا تقام فيه الجمعة يقول له إيه؟ يقول له مسجد فقط. يبقى في مسجد جامع وفي مسجد فقط. لكن إحنا في زماننا الظروف اقتضت إن إحنا نجمع أكثر من جمعة. أنا هجيب الناس في أي مسجد فين دلوقتي مع تعداد السكان الكبير هذا؟ لو جبنا مسجد قد ده 20 مرة مش هيكفي أهل البلد، والناس هتصلي بره. كانت الناس بتصلي بره والمساجد كتير. يبقى هنا المسألة، هنا الضرورة اقتضت هذا، الحاجة دعت لهذا. فكذلك انه لا يجوز ان احنا نتعمد ان احنا نعمل جماعتين. انا شايف مش عاجب لي ده يا عم، لو شايفه بيلحن او عقدته فيها شيء ما استنى ما تصليش، وين اصلي بسلامتك طالما انت قاعد تحكم على الناس وتخطأ في الناس، او بقى تعالى الحق الجماعه الاولى. لكن انني، لان لو عملت جماعه وده عمل جماعه وده عمل جماعه، نبدا نفسخ بعض ونبدع بعض، جماعه مين الاحسن، جماعه مين الاليق الافضل؟ ده احنا بنعمل الكلام ده في المساجد، يقول لك مسجدنا الجماعه فيه مش عارف ايه، الامام بتاعنا بيصلي بالترويح 6 اجزاء في الركعه، يعني انتوا بتصلوا بايه؟ بجزء واحد في ده، انتوا صلاتكم لا قيمه لها. مين قال لك كده؟ ممكن الصلاة بتاعتنا اللي على قدنا ديت أفضل من صلاتك، لعلها أكثر خشوعا وخضوعا من صلاتك. المسألة ليست بالظاهر فقط، نعم لابد أن تتوافر شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة تتوافر، لكن المسألة ليست بطول القراءة. المسألة ليست، وإلا فطول القراءة يعني هي مطلوبة، لكنها ليس لها قدر محدد. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، رب قال ما والرسول قرأ ما تيسر، كان يطيل أحيانا ويقصر أحيانا، كان أحيانا يقرأ بقول هو الله أحد، والصلاة تصح بقول هو الله أحد. إحنا إمام العشاء لو صلى بينا بقول هو الله أحد بعد الصلاة نحكمه، نقول له إيه اللي أنت عملته ده؟ الصلاة صحيحة والصورة دي، لكن ما نجيش بقى نخلي الترويح كلها بقول هو الله أحد، أنت هتبقى بدعة. هنا انظر للأليق والأوفق ولا تحكم على غيرك. قال أحد الأشخاص في بعض في مسجد أن الله قدر أن صفوان بن معطل حتى بعد ما ماتوا من حديث الإفك بأنهم حين كانوا يغسلونه وجدوه أملس ليس بعضو زجري، فأرجو من حضر. لا هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية تصح، لكن صفوان جاء في بعض الروايات أنه كان لا أرب له في النساء، والقضية لا، نحن لا لسنا في حاجة لإثبات براءة عائشة بمثل هذا. عائشة عندنا طاهرة مبرأة، يكفي أنها زوجة نبينا، وربنا يختار للنبي واحدة معيوبة؟ يعني باللغة السيئة بتاعتنا. هل تتصورون ان ربنا يختار لك انت زوجة حلوة بنت حلال وطيبة ويختار لنبيه لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجة فيها عيب؟ هواحد يقول لي طب ما امرأة نوح، امرأة نوح ما كانتش كانت كافرة، كانت على دين قومه ودي متصورة، لكن ما كانتش زانية. فالله ينزه أنبياؤه ورسله عن هذا. وبعدين كفاية براءة ربنا لها من فوق سبع سماوات. انت مش بتقرأ أول سورة النور وبتقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ دي براءة من عند ربنا. ولهذا إذا ذكرت عائشة نقول المبرأة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. مش محتاجين بقى بعد كده إيه الراجل كان عنده ميول للنساء ولا ما كانش عنده ميول للنساء، دي مسألة لا تعنينا في شيء، لأن الرجل كان تقيا ورعا أثنى عليه النبي، قال ما علمت عليه إلا خيرا وما علمت على أهلي إلا خيرا. والنبي بشر، ربنا قعدت إصلي شهر كامل الرسول متحير متحير من هذا الحدث، وما قالش يا رب دلني، إنه ما كان يفتئت على الله صلى الله عليه وسلم، وإنما انتظر حتى جاء الأمر من الله بالبراءة. فإذا قصة الإفك قصة كلها يعني كلها فوائد وحكم وعبر، وهي من القصص التي ترفع قدر أم المؤمنين عائشة حتى فوق غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع الملابس اللي عليها صور ورسومات لذوات الأرواح؟ إذا كانت أشياء للأطفال مهانة فلا شيء في هذا، وإن كنت الأولى ألا يعني يكون نظامنا في ملابسنا كنظام الغربيين والكفر، إن إحنا عندنا أصل وعدم التشبه، لكن الصورة التي تكون على الأرض تمتهن أو الصورة التي على ملابس تمتهن، الأصل فيها إنها ليست حراما، إنها ليست حراما، خاصة أنها ليست لذوات الأرواح المكتملة، وإنما غالبا مع الأطفال بتبقى إيه اللي هي الرسوم الكاريكاتورية. الرسوم دي ليست لذوات أرواح وإنما خيال رسام، لكن الأولى عدم هذا، إن كنت تريد الأولى فابتعد عن هذا، لكن نحرم ونحلل نقول هذا قد يدخل في ما بين المكروه والمباح، ما بين الكراهية وإيه، لأن الحرام هي الصورة المعظمة، الصورة ذات الروح والمعظمة كلاهما حرام. سمعت من يقول هناك من يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وهناك من يسقيهم الصحابة، وهناك من يسقيهم الله عز وجل. لا، ما ينفعش في الدين تقول سمعت، اما تيجي تسمعني بتكلم في الدين قول لي جبت الكلام ده منين. لسه الاخ بيقول لي في حديث بتعرض اعمال على الرسول وقال لي كده في اخر كلام وحسنه بعض اهل العلم، قلت ان كان قد حسنه بعض اهل العلم فنحمله على كذا، اما ان لم يكن فلا حاجة لنا فيه. ففي ناس بيسقيهم الرسول من الحوض، وفي ناس هيسقيهم الصحابة، وفي ناس هيسقيهم الله عز وجل. هل ثبت هذا في حديث يصح؟ طب هل ثبت هذا في حديث حسن؟ الجواب لا. يبقى اذا اللي سمعت ده زي عدمه، طالما سمعت كلام لا اصل له يبقى كلام لا معول عليه ولا نقف عنده. واضح يا قلنا؟ هل يجوز ظهور قدمي المرأة في الصلاة؟ يجوز ظهور قدم المرأة في الصلاة بغير تعمد، لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها مكشوفة. عرفتوا بقى الفرق؟ السؤال جاي لي هل يجوز يعني لو شافها رجلها بين ولا صوتك فسدت؟ لا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عورة المرأة في الصلاة تستر بشيئين، قمار يغطي الرأس، ودرع يعني درع يعني قميص، ودرع يغطي ظهور القدمين. اللي بيغطي ظهور القدمين لا يغطي باطن القدمين، مش كده يا اخوانا؟ يعني لو القميص لو الجلابية بتاعتي طويلة الحد نزل الحد اعلى قدمي، وصل الحد اعلى قدمي، طبعا ده بالنسبة للرجال مش محمود ده مكروه، لكن ده بالنسبة للمرأة مطلوب، فينزل لحد جلبية نزل لحد أعلى القدم مغطياه، إيه هو ده المطلوب. تلبس شراب مش مطلوب شرعا، لكن لو لبسته لا بأس، لا بأس. في فرق بين أن أنا أعمل حاجة زيادة لكن ما قلش هذا من الشرع وهذا من ايه من الدين. فلو صلت في جورب فهذا حسن، لانه ممكن تلبس جورب للصلاه، ممكن تلبسه للبرد، وممكن تلبسه عشان تلبس الجزمه، ممكن تلبسه لاشياء كثيره، فهو مباح. لكن تيجي تقول لي شرط ستر العوره هو حدود ستر العوره بالنسبه للمراه ايه؟ درع سابغ يغطي ظهور قدميها وخمار يغطي راسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله حرمه الله على النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هل يدخل في ذلك عامة الصوفية وعامة الشيعة وعامة الناس اجمعين؟ لا شك ان عامة الشيعة وعامة الصوفية يدخلون في هذا العموم ما لم يأتي الواحد منهم بمكفر خاص. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا عن الامة قال: وتفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. فاللي هيلقى ربه بعقيدة اهل السنة وعمل منضبط من خلال هذه العقيدة فهو في الجنة بفضل الله. اللي هلقى ربه على معتقد مخالف فهو في النار. هل في النار خالدا؟ لا، هذا يتوقف على هل الذي يعتقد كفر ام غير كفر. فمن مثلا يعتقد من الروافض ان القرآن محرف هذا كافر. من يعتقد ان الرسالة اخطأت عليا وذهبت الى محمد خطأ هذا كافر. من يطعن في امامة الصديق هذا ليس بكافر. شفت الفرق بقى؟ اللي يطعن في ان الصديق امام وخليفة مش كافر، حتى لو وصل بالحال انه يكفر الصديق هوش كافر، لكن كفاية انه يقف يوم القيامة بين يدي الله وخصمه الصديق. لما يبقى الصديق خصمه تبقى انهيته ومصدته سود، تبقى مصدته سود. ولا بقى احنا نعتقد ان هؤلاء الى النار لكن لا الى خلود، ونفرق بين الدعاء وبين العوام. العوام قد يكون عندهم من الجهل والجهالة ما يعذرون به، أما الدعاء فإنهم دعاة بدعة وضلالة، وليس عندهم وقيمت عليهم الحج أكثر مما تقام على العامة. ودي في الآخر يخليني إيه؟ يخليني من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فهو المسلم. يطلع خارجي، يطلع شيعي، يطلع إباضي، يطلع صوفي محترق في تصوفه، يطلع مش عارف ايه، كل دول لهم اسم الاسلام. تقدر انت تقول عليه فلان ده ليس من امة الاسلام؟ ما تقدرش. لكن ما هو دول دي الكثرة الكثيرة التي يعني التي هي موعودة بالنار. عشان كده اول شيء يوعد به الانسان بالنار ان يكون عقدته فيها شيء. فلو كان الشيء ده كفر محض يبقى ده كافر مش هيخرج من النار. لو كان امر فيه بدعة شركية او بدعة كفرية لكن لا تصل الى حد الكفر الصريح فهو عرض ان يخرج من النار. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا قاعدة الحكم على عموم المسلمين هي مش قاعدة الحكم على اهل السنة. الحكم على ايه؟ على كل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن في قاعدة اهم من كده، في قاعدة اهم من كده، وانا بخاف بها على نفسي وينبغي كل انسان يخاف منها. مين قال لك ان ده هيموت على لا اله الا الله؟ مين قال؟ ما حدش يعرف. انا ما اعرفش ان كنت هموت على لا اله الا الله ولا لا. عشان كده بقول يا رب حسن خواتيمنا، الهمنا عند الموت توبة، والهمنا عند الموت ذكرا وتوحيدا واخلاصا. لان احنا عندنا فتنة اسمها فتنة الموت، بنتعوذ منها بعد الصلاة دبر الصلاة، ونعوذ بك من فتنة المحيا. فتن المحيا كتير عارفينها وكتير، لكن فتنة الممات ايه؟ يقال ان فتنة الممات فتنة في العقيدة. تيجي لك فتنة عند الموت يتقال لك العقيدة اللي انت عايش عليها بقالك 30 40 50 60 سنة دي عقيدة في شنك. يجي لك كده وساوس الشيطانية، يجي لك مش عارف ايه، يتقال لك الكلام ده، يتقال لك وانت في السكرات، فتبدأ تشك او تعتقد او تقتنع، تبقى مصيبة سودة. عشان كده جاء في بعض الاثار ان الشيطان يتمثل للانسان عند موته في صورة ابيه او امه، يقول له يا ابني مش طلع الكلام ده كله كلام فاضي؟ امال ايه الصح يا اما؟ او ايه الصح يا ابو؟ اتبع دين اليهود، هو ده الصح، الحق نفسك. فتجري تلحق نفسك تروح النار، لانك انت كنت في الدنيا على معتقد متشكك فيه. عشان كده اذا ثبت المعتقد ثبت الانسان عند موته بتثبيت الله له. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشان كده احنا دايما نقول ايه، نقول لبتوع الخرافات يقول لك ده طار. ماشي يا عم، طار ولا غار؟ امال لو شفت الدجال هتعمل ايه؟ انت لو شفت الدجال هتعمل ايه؟ ده الدجال هيجيب لك جنة ونار، ده الدجال هيقطع الراجل نصين وبعدين يقول له قوم، ده انت هتجري على الدجال. فما المسألة عندك عمل وسوى؟ هتقول ده محمد ما جاش بمعجزات زي الدجال. احنا كنا بنسمع مش عارف ايه، لكن بنسمع، انما انا شايف اهو، فهتجري على الدجال. عشان كده لا ينجو من الدجال الا مؤمن صاحب معتقد راسخ، يشوفه بيعمل جايب جنة وجايب نار وبيقتل الراجل يقول له ايه، يبص كده يلاقي الدجال راجل بشر. ما هو الدجال بشر، وبقيه ايه اعور، يقول له ده انت مصبتك كده، ده انت اعور، ده انت لو بتجيب جنة طب ما تحط العين التانية دي صلحها يا عم، صلحها. ما يقدرش يصلحها، هو اصلا جاي معيوب. عشان كده يقول لك مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ او غير قارئ. طب هو انا بيعرفش يقرأ، يقرأ ازاي؟ هو مش المقصود انه بيقرأ قراءة الف به ابجدية، لكن المقصود هنا ايه؟ قراءة وعي، لانه عنده من العقيدة الصحيحة ما يجعله يؤمن يقينا ان انت كذاب. يقول لك قول له والله لو عملت لي ايه، والله لو شربت على دماغك انت كذاب، انت المسيح الدجال. وكل ما يجيب لك يجيب حاجة تقول ده الرسول قال لنا عليها، قال ده الرسول قال لنا هيقطع الرجل نصين، ما تنبهرش، ده قطع الرجل نصين وصحاه، ما تنبهرش، واخد بالك؟ تقول طب الرسول قال لنا، يبقى اذا هو ده الدجال، خد بالك هو ده الدجال. اذا فلابد ان نعي ان الفتن فتن عظيمة وكثيرة. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة، ونكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يعني حبيت الكرام، شكر الله فضل الشيخ الدكتور جمال المراكب، نسأل الله تبارك وتعالى يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قالنا ولذلك والقادر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. غدا بعد صلاة العشاء نلتقي مع فضل الشيخ الدكتور سعيد عامر، حرص على الحضور، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.